بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع الحسبة ركناً في الدين، وكلف بها المرسلين، وأمر بها المؤمنين، وأجزل ثواب المحتسبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين، وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وأسلموا له قلوبكم، وأخلصوا في أعمالكم. أيها الناس، جعل الله تعالى بقاء دينه وانتشاره وقيام شريعته وحياطتها باحتساب الناس بعضهم على بعض، وذلك ابتلاء لهم أجمعين، فهو ابتلاء للآمر والمأمور، للمحتسب والمحتسب عليه، فهو ابتلاء للمحتسب أن يقوم بوظيفة الاحتساب ويدعو إليها بالمنهج النبوي ويصبر على الأذى فيها، وابتلاء للمحتسب عليه أن يذعن لأمر الله تعالى لما بلغه، فقد يكون جاهلاً أمره فعلمه، أو ناسياً له فذكر به، أو غافلاً عنه فنبه إليه. ومن شرف الحسبة أنها وظيفة الرسل عليهم السلام، وما من رسول إلا عاش طيلة حياته محتسباً على قومه، يصحح عقائدهم وعباداتهم، ويهذب أخلاقهم وسلوكهم، ويصلح ما فسد من أحوالهم. ومن عجيب تكريس قضية الاحتساب في وجدان المؤمن أن الله تعالى لم ينقل لنا في القرآن الكريم إلا القليل عن حياة الأنبياء ومعيشتهم وأسرهم وأماكنهم وأحوالهم وأخبارهم وسيرهم وأزمنة بعثهم وكيفية وفاتهم، بل حتى عباداتهم لا نعلم عنها إلا القليل، وعن بعضهم لا عن جميعهم. وفي ذكر أسرهم وأولادهم لم يذكر لنا من أخبارهم إلا ما يتعلق بجوانب الحسبة فقط، فذكر سبحانه احتساب نوح على ابنه الكافر وغرقه، وذكر تعالى احتساب الخليل على أبيه واعتزاله إياه بسبب كفره، وذكر زوجتي نوح ولوط لأنهما خانتاهما في احتسابهما على أقوامهما. ولكن الله تعالى ذكر لنا في القرآن وبشكل مكثف ومفصل احتساب الأنبياء على أقوامهم وطرائقهم في احتسابهم ومناظراتهم لهم وحواراتهم معهم، وأبدى في ذلك وأعاد وكرره أكثر من مرة، وعرضه بأكثر من أسلوب، وأخبرنا عما لحقهم بسبب احتسابهم من أذى القول والفعل، ولا سيما في قصص نوح وإبراهيم وموسى وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام. وهذا يدلنا على أن الغاية العظمى والأهمية الكبرى من ذكر أخبار الرسل في القرآن هي قضية الاحتساب على الناس، ويدلنا على أن أعداء الحسبة والمحتسبين هم أعداء الرسل عليهم السلام، وعلى أن قضية الاحتساب هي العنوان الأبرز والقضية الأهم في دعوات الأنبياء كلهم، وأن الأرض إذا خلت من المحتسبين غشيها الفساد وعمها الخراب، فحلت فيها المثلات ونزلت فيها العقوبات. إن المحتسبين هم المصلحون، وإن أعداءهم هم المفسدون، ولا يعادي الحسبة والمحتسبين إلا من في قلبه مرض النفاق، فإن المؤمن العاصي لا يحب المعصية لغيره ويستتر بمعصيته، ولكن المنافق هو من ينشر الفساد ويشيع الفواحش ويلبسها أثواب الإصلاح وهو المفسد، والله يعلم المفسد من المصلح. وكما شوهت صورة المحتسبين السابقين من النبيين والصالحين، فإن المحتسبين في زمننا وفي كل زمن لابد أن يقوم أهل الشقاق والنفاق ومروج الفواحش والمنكرات بتشويه صورتهم لدى الناس وتنفير الناس منهم حتى يرفضوا الحسبة، فإذا رفضوها حل بهم العذاب كما حل بمن كانوا قبلهم. احتسب نوح عليه السلام على قومه، فقال قومه له: إنا لنراك في ضلال مبين. فكانت عاقبة رفضهم نصحه ما قال الله تعالى، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. واحتسب هود عليه السلام على قومه، فقال قومه له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فكان عاقبة قولهم فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. واحتسب صالح عليه السلام على قومه، فقال قومه له: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فكانت نتيجة تمردهم على الله تعالى ورفضهم نصح رسولهم فأخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. واحتسب لوط عليه السلام على قومه في كفرهم وفواحشهم، فقال قومه: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فكانت نتيجة هذا التمرد والبغي فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. واحتسب موسى عليه السلام على فرعون، فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. وخطب الناس فقال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فكانت النتيجة الغرق والهلاك والعذاب الدائم. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يا لها من عبر وآيات نقرأها ونسمعها ونمر بها وربما نغفل عنها، فلنعلم أن أولئك المعذبين إنما عذبوا وأهلكوا في الدنيا واستحقوا عذاب الآخرة لأنهم رفضوا الاحتساب عليهم وسخروا من المحتسبين وكرهوا الناصحين. ونبينا الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم قد أمرنا باحتساب بعضنا على بعض، وقال الله جل وعلا: فلولا كان من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما قلت ولي ولكم أستغفر الله، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا رب صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وبعد: عباد الله، إن حبيبكم صلى الله عليه وسلم قد وجهنا ونبهنا إلى الاحتساب والنصح فيما بيننا، وأخذ الصالحين منا على أيدي العصاة للنجاة من العذاب، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم، رواه أحمد. إن الأمة لا ينجيها صلاح الصالحين منها، ولا استقامتهم على أمر الله تعالى، ولا عكوفهم في المساجد، ولا لزومهم المصاحف، إذا لم يكن فيها مصلحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن الله تعالى علق نجاة الناس من العذاب على وجود مصلحين لا صالحين فقط. فقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فأحيوا عباد الله شعيرة الحسبة بينكم، وأعينوا المحتسبين منكم، لئلا يحل بنا ما حل بالسابقين. إخوة الإسلام، أمامكم أيام فاضلة عظيمة تجتمع فيها أمهات العبادات، حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من العمل الصالح، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا من التهليل والتكبير والتحميد، رواه أحمد. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، رواه البخاري معلقا. وشرعت الأضحية في خاتمتها وتاجها يوم العيد، حتى سمي يوم النحر لكثرة ما ينهر فيه من الدماء تقربا إلى الله تعالى. ومن كان في نيته أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره من أول ليالي العشر، يعني من أذان المغرب من غروب الشمس ليلة أول يوم من أيام العشر، وغدا يوم السبت هو اليوم 29. فإذا رؤيا هلال ذي الحجة غدا فإنه يشرع الإمساك عند أذان المغرب، وإن كمل الشهر 30 فإنه يشرع الإمساك من أذان يوم الأحد المغرب، فلينتبه لذلك. فقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا ولا يقلمن ظفرا، رواه مسلم. فاعملوا خيرا وأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا تجدوا خيرا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل سعيهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم عليك ببشار وجنده، اللهم أدر عليهم الدوائر واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم أصلح حال إخواننا في مصر، اللهم فرج عن إخواننا في بورما وفي فلسطين وفي العراق وفي كل بلد من بلاد المسلمين منكوب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والكفاف والغنى. اللهم من لم يؤدي فريضة الحج، اللهم فأعنه على أدائها، اللهم فأعنه على أدائها، اللهم يسر أمره، اللهم قوي عزمه لأداء فرضه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.